السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إنه لا يمكن العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، ويدعو واشنطن لتغيير سلوكها. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن كل الخيارات مطروحة إزاء استفزازات الاحتلال بما فيها الخيار العسكري. الرئيس التونسي يدعو للمشاركة في استفتاء على دستور جديد، ويتجاهل دعوات المعارضة بالتراجع عن هذه الخطوة. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، داعيا واشنطن لتغيير سلوكها والتعامل بواقعية. أمير عبد اللهيان وفي مقابلة خلال منتدى دافوس الاقتصادي أكد أن إيران يجب أن تتمتع بالفوائد الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي، وأن يتم إزالة جميع عوامل الضغط القصوى عليها، فيما قال إنه يجب عدم تقليل مطالب إيران إلى حد شطر باسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تقديم طهران مبادرة جديدة بشأن إحياء الاتفاق، كما لديها خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبة للمشاركة في الاجتماع الرابع لحوار الأمن الإقليمي، وكان في استقبال شمخاني مساعد رئيس مجلس الأمن الوطني الطاجيكي والسفير الإيراني لدى دوشنبة محمد تقي صابري. ويقام الاجتماع الرابع لحوار الأمن الإقليمي غدا الجمعة في دوشنبة بحضور مسؤولي الأمن القومي لكل من إيران وروسيا والصين والهند وطاجكستان وكازاخستان وأوزبكستان، كما سيلتقي شمخاني بنظرائه من روسيا والهند وطاجكستان على هامش الاجتماع. أكدت قوى المقاومة الفلسطينية بأنها لن تسكت على استفزازات الاحتلال في مسيرة الإعلام يوم الأحد المقبل ومحاولاته فرض وقائع جديدة في القدس، وخاصة التقسيم الزماني والمكاني. وشددت المقاومة على أن الرد على مثل هذه الاستفزازات سيكون من كل الساحات بما فيها غزة، مشيرة إلى أن كل الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة بما فيها الخيار العسكري. وذكرت المصادر أن الاحتلال أكد بأنه لن يسمح بأن تكون الأعداد في مسيرة الإعلام أكبر من السنوات الماضية، وأنه لن يكون هناك أي استفزاز أو تغيير على الوضع القائم داخل المسجد الأقصى. طالبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى الأحد القادم لصد اقتحامات المستوطنين وما يسمى مسيرة الإعلام في القدس المحتلة. كما دعت حركات شبابية إلى الحشد والنفير لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وسط دعوات لإشعال المواجهة في جميع نقاط التماس مع الاحتلال في الضفة. إلى ذلك قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن من المقرر عقد الفصائل الفلسطينية مساء اليوم اجتماعا طارئا للتباحث حول سماح حكومة الاحتلال للمستوطنين القيام في مسيرة الإعلام بمدينة القدس. للمزيد عن المستجدات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استعدادات المستوطنين لإقامة مسيرة الإعلام يوم الأحد القادم، نستمع إلى التقرير التالي.
في مشهد أقل ما يقال أنه متوتر وقد ينتقل إلى حالة الانفجار في أي لحظة، مع إصرار الاحتلال على السماح لمسيرة الأعلام الأحد المقبل والتي سيكون مسرحها القدس المحتلة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمات في الضفة الغربية والقدس أملا في منع ردات الفعل من الفلسطينيين على انتهاكاتها. خلال الساعات الماضية 25 فلسطينيا في ذمة الاعتقال ما بين بلدتي سعير إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل ومدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. الاحتلال ادعى أن الاعتقالات تأتي لملاحقة المطلوبين لأجهزته الأمنية. الاحتلال من خلال إجراءاته القمعية يحاول أن يمرر مسيرة الأعلام دون أن تتحول إلى معركة مفتوحة مع الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة وأن هاتين المنطقتين تعتبران مناطق اشتباك مباشر مع الاحتلال. لكن المشهد المنتظر بكل القراءات لا يستطيع أحد تقديره بدقة. الاحتلال يحاول فرض موقفه بالقوة، لكن هذه القوة لم تعد الوحيدة في الأراضي الفلسطينية التي تقرر المستقبل. الاتصالات بين الوسطاء العرب والمقاومة الفلسطينية والتي كشف عنها في الساعات الماضية تؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد صاحب كلمة الفصل في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد بأن حكومة بنت تعيش بين فكي كماشة، إرضاء المتطرفين من جهة والخوف من مواجهة مفتوحة من جهة أخرى.
أعلن أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن دقة وكثافة وتأثير صواريخ المقاومة ستفاجئ الاحتلال في المعركة القادمة. وقال قائد لواء غزة في كتائب القسام عز الدين الحداد في تسجيل مصور حديث أن ظن العدو أن اغتياله للقادة الأبطال ومهندسي التصنيع سيوقف تطور صواريخ القسام فهو واهم. وأظهر التسجيل المصور الذي بث لقائد لواء غزة عرضا لتدريبات نخبة القسام وورش تصنيع الصواريخ وإطلاقها. اعتبرت حزب الله في لبنان أن قناة العربية التابعة لنظام الرياض تصرف الأنظار عن تفشي المخدرات في السعودية باتهام الآخرين. وأوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أن قناة العربية دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة الاتهامات الباطلة والزج باسم الحزب في صناعة المخدرات والاتجار بها والترويج لها بهدف الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العام. وأضاف البيان أنه كان الأجدر بقناة العربية وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة عمليا وإعلاميا وتربويا ودينيا والحد من مخاطرها الداهمة أمنيا واجتماعيا. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه التونسيين إلى المشاركة في استفتاء على دستور جديد في 25 من يوليو تموز القادم، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن هذه الخطوة المثيرة للجدل. وعين سعيد السبت الماضي استاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية مؤلفة من أساتذة في القانون والعلوم السياسية لصياغة دستور جديد، مقصيا الأحزاب السياسية عن المشاركة في العملية. من جهتها أعلنت الأحزاب الرئيسية أنها ستقاطع التغييرات الأحادية متعهدة بمواجهة سلوك الرئيس سعيد الذي وصفته بأنه مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في حوار صوري اقترحه الرئيس سعيد. هاجمت قيادات في المجلس الانتقالي اليمني المدعوم من الإمارات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بعد إصداره قرارات حول تعيينات في الحكومة البديلة لسلطة منصور هادي. وقال منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال أحمد العلي أنهم لا يمثلون اليمن وليس لديهم مشروع وطني، وبالتالي سنشهد المزيد من الخلافات والصراعات الدامية. وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قد أعلن مؤخرا مقاطعته للمجلس الرئاسي إثر خلافات حول دمج الفصائل المسلحة والتعيينات الحكومية الجديدة، ما دفع بعض الأعضاء لمغادرة مدينة عدن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يقول أنه لا يمكن العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، ويدعو واشنطن لتغيير سلوكها. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن كل الخيارات مطروحة إزاء استفزازات الاحتلال بما فيها الخيار العسكري. الرئيس التونسي يدعو للمشاركة في استفتاء على دستور جديد ويتجاهل دعوات المعارضة بالتراجع عن هذه الخطوة. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث سنتابع في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وصاياه رحمه الله فيما يتعلق بالجماعات والفئات المعارضة للجمهورية الإسلامية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بعد أن ينصح الإمام الخميني رحمه الله الجماعات اليسارية والشيوعية والجماعات الإسلامية المنحرفة المرتبطة بالشرق والغرب والتي سبقت الإشارة إليها في الحلقات الماضية، يخاطب الكتاب والخطباء والمثقفين الذين يهدرون أوقاتهم لتوجيه الاتهامات إلى المجلس والحكومة ويسعون من أجل أن يحرفوا مسيرة الجمهورية الإسلامية نحو القوى الكبرى، وينصحهم بأن يحكموا ضمائرهم وأن يهبوا لمساعدة الشعب بدلا من التلاعب بأعصاب ونفوس هذا الشعب المظلوم الذي قدم الشهداء، وأن يسعوا في طريق تحقيق أهداف الشعب وتطلعاته المتمثلة في الاستقلال والحرية. فيقول رحمه الله في هذا المجال:
وصيتي إلى الكتاب والإعلاميين والمثقفين والمثيرين للإشكالات والشبهات أن يخلوا إلى الله ولو لليلة واحدة، فإن لم تكونوا تؤمنون بالله فحكموا ضمائركم وتأملوا في دافعكم الباطني والذاتي، وذلك بدلا من أن تنفقوا أوقاتكم فيما يتعارض مع اتجاه الجمهورية الإسلامية، وتوظفوا كل ما تملكون من قدرات في توجيه التهم والانتقادات إلى المجلس والحكومة والمسؤولين الآخرين الخادمين للشعب، فتقودوا بهذه الأعمال بلدكم نحو القوى الكبرى. وانظروا بأي معيار وبأي عدل وإنصاف تتجاهلون دماء هؤلاء الشباب في الجبهات وفي المدن، وانظروا كيف أنكم تشنون الحرب النفسية على هذا الشعب الذي يريد أن يتخلص من نير الظالمين والناهبين في الخارج والداخل، والذي حصل على الاستقلال والحرية بأرواحه وبأبنائه الأعزاء ويريد الحفاظ عليهما عبر التضحيات. فإذا بكم تثيرون وتؤججون الاختلافات والمؤامرات الخيانية وتمهدون الطريق للمستكبرين والظالمين، أوليس من الأفضل أن ترشدوا بفكركم وأقلامكم الحكومة والمجلس والشعب من أجل الحفاظ على الوطن؟ أولا ينبغي أن تساعدوا هذا الشعب المظلوم والمحروم وتثبتوا دعائم الحكومة الإسلامية بإسهاماتكم؟
نعم أحبتنا الأفاضل، يذكر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه مثيري الإشكاليات والشبهات بأن لا ينسوا الممارسات الظالمة للنظام السابق بحق أبناء الشعب، وأن يتذكروا ذلك العهد الذي كان فيه البلد في قبضة القوى الأمريكية، وكيف كانوا يعاملون الحكومة والمجلس وأصحاب الصناعات والأخصائيين في البلد باحتقار وإهانة. وهو يعيد إلى أذهان الكتاب المغرضين بأن لا يسمحوا لأن تنمحي من ذاكرتهم الأوضاع الفاسدة التي كانت تسود المجتمع في عهد الطاغوت، والتي كانت تؤدي إلى فساد الجيل الشاب، وأن لا يخرجوا من حدود الإنصاف في تقييم الوضع الحالي. يصرح سماحته في وصيته قائلا في هذا المجال:
هل تعتبرون هذا المجلس ورئيس الجمهورية والحكومة والسلطة القضائية أسوأ مما كان الأمر عليه في عهد النظام السابق؟ هل نسيتم المظالم التي كان ذلك النظام اللعين يمارسها بحق هذا الشعب المظلوم الأعزل؟ ألا تعلمون أن هذا البلد المسلم كان في ذلك العهد قاعدة عسكرية لأمريكا، وكان كل شيء في البلد في قبضتهم اعتبارا من المجلس وحتى الحكومة والقوات العسكرية؟ هل نسيتم ما كان يفعله المستشارون وأصحاب المصانع والأخصائيون التابعون لهم بهذا الشعب وموارده وثرواته؟ وهل انمحت من ذاكرتكم إشاعة الفحشاء في جميع أرجاء البلد ومراكز الفساد من خلال بيوت الدعارة ونوادي القمار والخمور ودور السينما والمراكز الأخرى التي كان كل واحد منها يهدف إلى إفساد الشباب؟ هل غابت عن بالكم وسائل الإعلام والمجلات المثيرة والناشرة للفساد وصحف ذلك النظام؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا أخواتنا المستمعين الكرام، قد فرق الإمام الخميني الراحل رحمه الله بين أولئك المنتقدين غير المنصفين وبين المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب الإيراني المظلوم، وطالبهم في معرض التذكير بخدمات الحكومة للشعب ومقارنتها بالوضع المؤسف في عهد الطاغوت والمتمثل في الظلم والفقر والحرمان، بأن يعينوا الحكومة في خدمة المحرومين والمستضعفين كي يعودوا إلى بارئهم وهم يحملون وسام خدمة أبناء الشعب.
لماذا يا أيها الإخوة المؤمنون لا تساعدون الحكومة والمجلس اللذين يسعيان لخدمة المحرومين والمظلومين، ولماذا تشكون منهما؟ هل قارنتم مدى خدمات الحكومة والمؤسسات الجمهورية مع هذه الابتلاءات والاضطرابات التي تلازم كل ثورة عادة، ومع الحرب المفروضة بكل خسائرها والملايين من المشردين والعقبات والعراقيل التي خرجت عن حدها في هذه الفترة القصيرة؟ هل قارنتم كل ذلك بالأعمال العمرانية للنظام السابق؟ ألا تعلمون أن الأعمال العمرانية في ذلك العهد كانت مخصصة للمدن تقريبا، وخاصة الأحياء الراقية والمرفهة في حين لم يكن للفقراء والمحرومين سوى حصة ضئيلة منها أو لم يكن لهم حصة من الأساس؟ ألا ترون أن الحكومة الحالية والمؤسسات الإسلامية تخدم بكل إخلاص هذه الشريعة المحرومة؟ عليكم أنتم المؤمنين أن تدعموا الحكومة كي تنجز الأعمال على وجه السرعة، وأن تتوجهوا نحو خالقكم، وأنتم عائدون له لا محالة، وأنتم تحملون وسام خدمة عباده.
أيها الأعزاء الأكارم، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. سنتابع بإذن الله تعالى هذا الجانب من وصايا مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا كثيرا أيها الأفاضل أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني الأسير المعاصر أحمد العارضة. كونوا معنا ورافقونا.
أعزتنا المستمعين، في الواقع تساورنا الحيرة ونحن نطالع ديوان أنا هم للشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة. فمن أي الزوايا يمكننا أن نقرأ هذا الإبداع ونفهمه؟ فهذا الشاعر المبتسم على الدوام يحمل في أعماقه بركان غضب وبحرا من الحزن المشبع بالآنفة والكبرياء. أما شعره فمرصع بلغة نجهلها، وحالما نفلح في تفكيكها سنكتشف أنها لغة تشبهنا تماما، وأن أنا الشاعر ما هي إلا أنانا، ونحن نعيش تحت ظلالها الشامخة المنكسرة. وهذه الأنا المحاصرة والقلقة والحزينة والمأساوية تملك دائما سر البقاء والوقوف والانبعاث من وسط الرماد.
نعم مستمعينا الكرام، يفصح الشاعر في قصائد هذا الديوان عن إحساسه بالوحدة والحزن والاغتراب والضياع، وهو إحساس وإن بدا إحساسا ذاتيا محضا إلا أنه ناجم عن الواقع المأساوي المحيط بالشارع الذي يعكس نفسه ويترك تأثيره البالغ والعميق في وجدان الشاعر. والقلق حالة كامنة في وجدان الشاعر وحاضره على الدوام، ولها ما يبررها إذ يحيى الشاعر داخل السجن المغلق وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد من دون أي إشارة تنبئ بانفراج قريب فيعيش مع الهواجس، وهو يطوي العام تلو الآخر. ولأنه يحيى على حلم الحرية والانعتاق، فلا بد من الإبقاء على ضرورة الأمل والتفاؤل مشتعلة، فيستحضر عاملا خارجيا يبقيه على تماس مع الأمل، وهذا العامل هو الحمامة في تصور الشاعر الذي يقول:
ألبي نداء اليمامة فوق السطوح بغير التفات، يقلل من وطأة الرعش فوق عراء الرصيف الأخير.
نعم مستمعينا الكرام، الحمامة في السجن قريبة من السجين، يراها كل يوم، فهي رمز للسلام والبراءة والوداعة، وهي تجلب الفأل الحسن حسب الاعتقاد الدارج، لكنها في السجن تتحول إلى كائن آت من عالم آخر، وهي رمز للحرية لأنها طليقة وتطوف في الآفاق، علما أن الشعر العربي قديمه وحديثه استخدم الحمامة خاصة للشاعر الأسير الذي يلجأ إلى مناجاة الحمامة وبثها همومه وآلامه، والتفاؤل خيرا بمرآها. فهذا الشاعر أبو فراس الحمداني يناجي حمامة وهو في السجن قائلا:
أقول وقد ناحت بقربي حمامة: أيا جارة لو تشعرين بحالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي.
مستمعينا الأفاضل، حول طبيعة اللغة التي يتميز بها الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة في قصائده المقاومة، تقدم لكم الزميلة سعدية الشيبي الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وأطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ، ما هي طبيعة اللغة التي يتميز بها الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة في قصائده المقاومة، وكيف تقيمون أسلوب توظيفه لها في رسم الجرح الفلسطيني الغائر في الأعمى؟
السلام عليكم، شكرا لك. هذا الشاعر يكتب من داخل السجن، وهو كما يصفه قرانه وزملاؤه في السجن من الأسرى، لأنه كان مبتسما دائما ولكن قصائده كانت دائما مليئة بالآلام وبالجراح، ومن خلال المعاناة التي كان يعيشها. فقد كان في أعماقه شاعرا كبيرا ولنصوصه صدى مدويا أيضا. فمن أي زوايا قرأنا هذا الإبداع نستطيع أن نفهم شخصية هذا الشاعر الذي يحمل في أعماقه كان غضبا وبحرا من الحزن. سنكتشف أنه يكتب بلغة تشبه كل الأسرى، وما أنا هذا الشاعر إلا أنا كل أسير ومظلوم في سجون الاحتلال، حيث تضم هذه الأنا المحاصرة والقلقة والحزينة والمأساوية التي تمتلك برغم كل هذا سر البقاء والوقوف والانبعاث من وسط الرماد. نلاحظ دائما في أشعاره ودواوينه الوحدة والحزن والضياع، حيث يفصح الشاعر عن إحساسه بالوحدة والحزن والاضطراب والضياع، وهو إحساس وإن بدا ذاتيا إلا أنه ناجم عن واقع مأساوي محيط بالشارع الذي يعكس نفسه ويترك تأثيره البالغ والعميق في وجدان الشاعر. ففي قصيدته أصير ما لا أصير، يقول الشاعر: أصير بغير انتباه القلق، والقلق هو حالة كامنة في وجدان الشاعر وحاضرة على الدوام، ولها ما يبررها إذ يحيى الشاعر داخل السجن المغلق ومحكوم عليه بالسجن المؤبد من دون أي إشارة تنبئ بانفراج قريب، فيعيش مع الهواجس وهو يطوي العام تلو الآخر، ولأنه يحيى حلم الحرية والانعتاق يبقي على ضرورة الأمل والتفاؤل، فيستحضر مثلا عاملا خارجيا على تماس مع الأمل، وهذا العامل هو الحمامة التي يقول في قصيدته: ألبي نداء اليمامة فوق السطوح بغير التفات يقلل من وطأة الرعش فوق رائد الصيف الأخير. والحمامة في السجن من السجين دائما قريبة، لأنه يراها في كل يوم، وهي رمز للسلام والبراءة والوداعة، وهي تجلب الفأل الحسن حسب الاعتقاد الدارج لدى الأسرى. وفي السجن تتحول كأي آية من عالم آخر، لأنها رمز للحرية، لأنها طليقة وتطوف الآفاق. كما يقول أيضا محمود درويش: زنزانة اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة، طيري إلى حلب يا حمامة طيري يوميتي واحملي لابن عمي سلام. نحن دائما نجد أن هناك نهرا يتدفق من هذه المفردات التي يستخدمها من مصبه إلى مورده، حيث نجده دائما في أحرفه يصر على تصوير الجرح والإفصاح عن مكامن حزنه، فيقول مثلا: أنا حزن الظهيرة بعد تشيع الرفاق إلى المدى، وأيضا: أنا تعبير من فقدوا بيان لغاتهم عن أرض لم تقوى على تدبير صرختها، لأن لسانها ثمل بخمر الدماء من صمتوا لتحكيهم. وهكذا نرى أحرفه دائما تتميز بالجزالة وتتميز بتراكيب الرائعة الجمال من خلال استبطان النص المأساة التي يعيشها هذا الشاعر الأسير. في الحقيقة مهما تكلمنا عن هذا الشاعر فإننا نكون مقصرين بحقه، لأنه فعلا يكتب بمداد الألم. في قصائده تجد هذه الكتابة من خلف القضبان، والذي هي مترفس للأسير ورمز لحريته.
شكري واحترامي الكبير للأستاذ محمد حسن الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته قبل قليل. لنستكمل تجولنا بين رحاب قصائد أخرى للشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة. أحبتنا الأفاضل، القلق المصاحب للمشاعر يحيله الشاعر أحمد العارضة إلى الأرق، ومع الوقت تستهويه العزلة والاختلاء بالذات، لأنه يعيش حالة من الاغتراب والإحساس بالتيه والضياع داخل السجن، لذا يلجأ إلى تسييج ذاته والاعتكاف داخلها، ومع الوقت يتعمق إحساس الشاعر بالوحدة والشعور بالضياع ليصل ذروته بهذا النص.
أصير ندائي علي وليس لدي سواي يجيب النداء، وما عدت أعثر بعد ضياعي على من تقمصت يوما بعشق عسير.
وهكذا تتقوقع الذات على نفسها بسبب الإحساس بالتيه والضياع، ولا تجد أنا الشاعر أحدا تناجيه سوى ذاتها، وهي الذات المحاصرة والقلقة والحزينة، أو الأشياء البعيدة التي أضاعها ولم يعد يعثر في رحلة التيه على أيما شيء، حتى الحب الذي بات يتباعد ويفقد إحساسه به بعد أن كان يمده بالطاقة والصمود والإحساس الجميل. يعبر الشاعر عن هذه الحالة قائلا:
أصير بغير انتباه أنا، ومثلي أودي المسافة صمتا.
وسط هذه العزلة والاعتكاف لا يتبقى سوى الذات التي آثرت البقاء في العزلة، ولم يعد ثمة مسافة بين الذات وظلها إلا مجرد فاصل صمت وحسب، الأمر الذي يبعث على الإحساس بالموت، كما يؤكد الشاعر ذلك بقوله:
أصير أنا لا سوى كلحن بدائي للموت يعزف عمرا قصير.
مستمعينا الكرام، حينما تستفرغ الذات كل ما يملأها ويزينها لن يتبقى سوى الخواء والعدم، فتبدأ الذات الإحساس بالجفاف والموت، لذا يلجأ الشاعر لإعادة ملء الأنا وإعادة شحنها وتجهيزها لتتسع أكثر، فهواجس الذات وأحزانها ليست ذاتية، وإنما مشتقة من فواجع وأحزان أخرى خارج الذات. ويفصح الشاعر عن أحد أوجه حزنه وإحساسه بالضياع، وهو المتمثل بمأساة البلاد واحتلالها. ونصف البلاد هو الشق الآخر من الوطن الذي بات يعرف بإسرائيل، وهو مسقط رأس الشاعر، حيث يافا التي احتلت وشرد أهلها وباتوا لاجئين في مخيمات الشتات. ولا يزال المحتل يفتك بأهل البلاد فيسقط الشهداء، ويعلن الشاعر أنه ينتمي للوطن وجرحه مؤكدا على النصف الآخر، رافضا التسليم بوجود الآخر المحتل، وأيضا يعلن حزنه وانتماءه وفخاره وعشقه للشهداء الذين يسقطون ذودا عن الوطن، ويواصل القول:
أنا نمش خفيف يعتلي وجه الخريطة في أزقتها، وحرف لا يزال يبح صدحا ينتمي بضياعه لضياع يافا.
ويربط الشاعر بين إحساسه بالضياع وبين ضياع يافا مسقط الرأس وقبلة الروح، تلك التي توارث حبها من الأهل وإن لم يرها أو يعشها عيانا، لكنه حنين المنفي من فردوسه الذي سيظل في حالة ضياع ما دام المكان ضائعا ومحتلا. وثمة أوجه أخرى لهذا الإحساس بالحزن والتيه، والتي تترك الشاعر موجوعا متحسرا، حيث يكشف الشاعر عنها بقوله:
أنا صمت تكاثر في الضجيج، ونهر ظل ينأى عن مصب العشق، أنا بحر يحاصره الخليج.
وعندما يتعالى الضجيج وتكثر الشعارات الجوفاء والأكاذيب، يؤثر الشاعر صمت على الكلام، وهو صمت الأنفة والنأي على الكلام المبتذل وإدراك البوصلة الحقيقية، وليس الصمت المنطوي على الجبن والاستسلام أو الضعف، إنه صمت الترفع عن الكلام الذي لا معنى له وسط الضجيج والصخب، وهو النهر الذي سيظل يتوق إلى مصبه، وشوق الغائب والمشرد الذي يتوق للعودة إلى بلاده.
أنا حزن الظهيرة بعد تشيع الرفاق إلى المدى، أنا تعبير من فقدوا بيان لغتهم عن أرض لم تقوى. على تدوين صرختها لأن لسانها ثمل بخمر دماء من صمتوا لتحكيمهم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. شكرا على المتابعة،
إلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
Thank you. الروح التي ومضت ترود عليك شطانك، هي الروح التي ومضت ترود عليك شطانك، تراك إلهي راحمها تفيد عليها تحنانك، تراك إلهي راحمها تفيد عليها تحنانك، هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضت.
العمر يا للعمر يا للروح ملتعة، وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، ويمضي العمر يا للعمر يا للروح ملتعة، وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان،
هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضت.
إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى، تطوق إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن،
هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضت.
هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف، وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى، هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف، وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى، إلهي أنت بارئها وخالقها، إلهي أنت بارئها وخالقها، فغفرانك
هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضت.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفت عنه رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا،
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقه كما كرمنا كما كرمنا بنعمة العقل والنطق وألهمنا البيان لنعبر عن أفكارنا ونتواصل مع بني جلدتنا. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الحب والخير والسلام. وآلاف التحية لخلفاء الله في أرضه بعد رسوله أهل بيت النبوة المكرمين، تحية ممزوجة بالسلام إلى حضراتكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري مع قصائد ولائية علوية لشعرائنا المعاصرين. محط رحالنا هذا اليوم عند شعراء السعودية، ومنهم اخترنا الشاعر حسن الربيح وقصيدة إمام مهجور. ندعوكم للوقوف عند مدخل غار القصيدة والغور في الاستماع لمقطع منها.
يا سلاف العشاق املأ قلوبا سئمت من جلمودها كاساتي، ومر الليل أن يعيد لنا الترتيل غضا فقد ذوت أغنياتي. لست أرجو بأن تعاد إلينا صارما للرؤوس في النائبات، فالرزايا كثيرة والثكالى لا يرى ثارها سوى ثاكلاتي. أيها النغمة التي نسي الليل صداها فأي تمنياتي، أيها الوردة التي خنق الأفق شذاها فأي تمن نسماتي. عد فهذه الأكف ظنتك قتالا فكذب ظنونها بالحياة. سيدي أنت قلب الجمال، هيهات يشجو فيك نبض للموت أو للترات. وستبقى مع الحياة كما أنت غريبا في يدينا المقفرات. أنت لست اشتهاء أنا فتدفق مثلما تشتهي على الكائنات. آية أنزلت علينا فكنا بالقداسات نحجب الآيات.
مستمعين الأكرم، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة إمام مهجور للشاعر حسن الربيح من السعودية، وختاما من حروف الهجاء ثلاثة نستقيها من الشين والكاف والراء ونرتفها بالتنوين، ونقول شكرا وإلى موعد شعري آخر. دمتم بود.
جعفري صديق ريسم منهج قوي جعفري صديق ريسم منهج قوي يرباح الثاني على در ويستقي حكمته فسر القرآن الكريم حكمته فسر القرآن الكريم لأنه والعالم ويله إيسار له قابل علم شعبة أمل هلأ النشام إيسار له قابل علم شعبة أمل كم فقي بعهد من علم انتهل بمثلها اللي له وفاه الأجل بمثلها اللي له وفاه الأجل وشر راعب الكاظم يغسيله شر راعب غس عظيم بجحيم اتماع غس عظيم بجحيم اتماع شفنا وصلى عليه وادعى نادى شيعته هبت النعشة تشيله شيعت نعشة ومشت ليل باقي شيعت نعشة ومشت ليل باقي بصوت واحد تصرخ الوجد الجميل ينتحب قدامهن ناعي ويدي ينتحب قدامهن ناعي ويدي عليه ينحوي الخرج حوي الخضر في الجيلة وادعى جهدا وعالية عالية ترى
ما شاء الله
وادعى جهدا وعالية Yes.